فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع آيات سورة النساء، ولازلنا مع الآية 11 من السورة عند قول الله تعالى في منتصف في نصفها الأخير: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وعرضنا هذا التساؤل في المرة الماضية: هل يدخل الجد والجدة في مسمى الأبوين في الآية؟ قلنا إيه؟ قلنا: أما عن الجدة فإنها لا تدخل في مسمى الآية، ولعل السبب في هذا من ناحية اللغة، لماذا لم تدخل الجدة كما يدخل الحفيد في مسمى يوصيكم الله في أولادكم؟ قلنا: لأن لفظة أولادكم جمع يشعر بالعموم والاستغراق، أما هنا فقد قال الله ولي أبويه، فجاء بلفظ المثنى، ولهذا قال بعض أهل التفسير أنها لا تدخل، وهي لا تدخل بالإجماع. هم يحاولون إيجاد العلة اللغوية لعدم دخولها. أما ميراث الجدة فقد عرفنا أن مستنده هو السنة، يعني الجدة ترث، بس مش بمفهوم هذه الآية ولا بمنطوق هذه الآية، لا بمنطوقها ولا بمفهوم، ولا للجدة علاقة بهذه الآية. أما الجدة ترث بإيه؟ بالسنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجدة نصيبا مفروضا واحدا، هو إيه؟ السدس. فالجدة لها نصيب واحد هو السدس، وقد تشترك فيه جدتان، كما لو كان للميت أم أم وأم أب، كما لو كان للميت أم أمه وأم أبوه يشتركان في النصيب، كما حدث في خلافة الصديق وفي خلافة عمر الفاروق. في خلافة الصديق جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها: لا أعلم لك شيئا في كتاب الله. وقول أبي بكر لا أعلم لك شيئا في كتاب الله معناه أنه لم يفهم من الآية أنها تدخل فيها. لو كان يفهم من الآية دخول الجدة فيها، أو لو فهم أحد من الصحابة دخول الجدة في مفهوم الآية لقالوا هو في كتاب الله، إنما قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله. ثم قال: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيك بقضاء، ولكن حتى أسأل الناس أو حتى أشاور الناس. فلما شاور المسلمين أي علماء المسلمين أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. فجاءت الجدة الأخرى إلى عمر، يعني أبو بكر خلافته لم تستمر أكثر من سنتين، الجدة الأخرى عما سمعت أو تأكدت أو سألت، فجاءت في خلافة عمر فقال لها لا أعلم لك شيئا إلا أن تشاركيها في سدسها. طالما أنت في نفس المركز أم أم وأم أب تشاركيها في إيه؟ في سدسها. وقد أجمعت الأمة على أن الأم تحجب جميع الجدات. لاحظوا أقول إجماع كتير في مسائل في فهم الآيات وفهم الأحاديث. أجمعوا على أن الأم تحجب إيه؟ جميع الجد، فلا يرث مع الأم جدة، سواء كانت جدة أم أم أو جدة إيه؟ أم أب. واختلفوا هل يحجب الأب الجدة، هل يحجب الأب الجدة؟ فالمشهور والمعمول به أن الجد يحجب الجدة من جهته هو، يعني يحجب مين؟ يحجب أمه هو، يعني لا يرث هو وترث أمه أيضا. فقالوا الجد، وده المشهور، يعني المسألة فيها خلاف، المشهور أنه يحجب الجدة من جد من جهته ولا يحجب الجدة من جهة الأم. لكن الأم تعمل في الجدات، تحجب جميع الجدات. هذا عن الجدات، وده ملخص للي احنا قلناه في الدرس الماضي او اشرنا اليه اشارة في الدرس الماضي رتبناه ولخصنا. طب ماذا عن الجد؟ هل يدخل الجد في مفهوم الآية؟ هل يدخل؟ نقول نعم يدخل. اجمعوا على ان الاب يدخل في مفهوم الآية، وان اختلفوا في قضية اخرى، هل يقوم مقام الاب في كل حالاته ام يختلف عن الاب؟ يبقى الإجماع في دخول الأب في المفهوم بتاع الآية، دخول الجد في مفهوم ولأبويه، ده إجماع. لكن لو قرأت مثلا في التفسير إنهم اختلفوا، الخلاف مش في دخوله في المفهوم، وإنما الخلاف في إيه؟ في تفصيلات هذا الدخول. فمنهم مثلا كما يروى ويحكى عن أبي بكر الصديق، وهو المشهور من قول ابن عباس، أنه يقوم مقام الأب فيرث كما يرث الأب ويحجب من يحجبهم الأب، زي زي الايه؟ الأب سواء بسواء. ولهذا على هذا المذهب يعتبر الجد أولى رجل ذكر إذا لم يكن في المسألة فرع وارث أو أب، يبقى الجد أولى ايه؟ أولى رجل وارث، ويحجب بقية الورثة من بعده، يعني لا يرث مع الجد إخوة. على هذا إيه؟ على هذا الفهم، فهم مين؟ ابن عباس، وهو قول ينسب إلى الصديق، إلى أبي بكر الصديق. وعليه بعض أئمة الفقه كأبي حنيفة مثلا، أبو حنيفة نصر هذا القول، وإن كان المشهور من مذهب أبي حنيفة خلافه، يعني قد تجد في المذهب الفقهي أقوال، فهذا قول أبي حنيفة، لكن المشهور في المذهب قول زيد. حقيقة إن قضية إن الجد يقوم مقام الأب في كل أحواله قضية غير مسلمة، قضية غير مسلمة، لأن أيضا ستجد إن هل يقوم الجد مقام الأب في المسألة العمرية، يعني ينزل الأم من إيه؟ من ثلث جميع التركة إلى ثلث الباقي؟ قالوا لا، هذه من خصوصيات الأب. الكلام ده احنا قلناه في الدرس الماضي، مش كده يا اخوانا؟ يعني لو مش مفهوم قولوا لي مش مفهوم. فقالوا لا، الجد لا يقوم مقام الأب في المسألة العمرية، يعني لو الجد مكان الأب الأم ترث ثلث الجميع، ثلث التركة مش ثلث الايه؟ الباقي. وهذا باتفاقهم تقريبا. لكن هل يحجب الجد الإخوة؟ هي دي القضية اللي أثارت بلبلة في زمن الصحابة. القرطبي حكى لنا قصتين، من مفاد القصتين إن أول جد ورث في الإسلام كان هو عمر بن الخطاب، مات ابن لولد عاصم، مات ابن لولده عاصم فورث. القضية الثانية إن عمر بن الخطاب كان متحير في قضية الجد، وعمر كان بيقول في آخر عمره: وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا بيانا شافيا في الجد. والحقيقة لم يختلف الصحابة ولم تختلف الأمة من بعدهم في مسألة من مسائل الفقه كما اختلفوا في مسألة الجد. خلافهم وقع في ايه؟ في قضية هو يحجب الإخوة ولا ايه؟ ولا الإخوة يحجبوه ولا هما الاثنين يهرسوا مع بعض؟ طبعا ما فيش حد قال الإخوة يحجبوه. ما حدش منهم قال ان الإخوة يحجبوه، لكن الخلاف هل يحجب الإخوة كما يفعل الأب؟ أم أنه ايه لا يقوى على ايه؟ على حجب الإخوة. القرطبي بيحكي قصة أيضا بينقلها، إن عمر ذهب إلى زيد بن ثابت في بيته. والقصة دي بتؤكد مكانة زيد في هذا الفن، فن فهم آيات المواريث. لما أمير المؤمنين يأتي بيته يقول: وكانت جارية له ترجل رأسه. الجارية هي الخادمة الصغيرة، الأمة الصغيرة، فكانت بتسرح له شعره فقامت عنه فقال له: دعها. ثم قال له: أنا أريد أن أعرف منك الأمر الشافي في مسألة الجد. فتوقف زيد وقال: لا يا أمير، ما عندي قول شاف. فغضب عمر وانصرف. ثم جاءه في مرة أخرى فقال له: أريد أن تكتب لي قولا شافيا في هذه المسألة. فأبى زيد أيضا، فلما عزم عليه عمر قال: أمهلني حتى أكتب لك كتابا. فكتب له كتابا ومثل الجد مع الحفيد بمثال، قال: كمثل الشجرة يخرج منها فرع يخرج من الفرع فرع. خدوا بالكم مثل دي، الشجرة لها ساق طلع منها فرع، الساق هنا هو الجد الأصل يعني، طلع منها فرع اللي هو الأب، طلع من الفرع ايه فرع. يقول: فإن قطع الفرع بقي الفرع الآخر، أما إن قطعت الساق فلم يبقى شيء في الشجرة. ومال عمر بن الخطاب إلى، طبعا المثل هنا محتاج توضيح أكثر يعني، لكن هو انتهى إلى أن الجد يرث، لكن أيضا لا يحجب الإخوة أبناء الأب، لأن هي القضية أنه يحجب الإخوة ولا لا. لا يحجب الإخوة أبناء الأب اللي هم الأشقاء أو الإخوة من الأب، لا يحجبهم، وإنما يرث معهم. واختلفوا في ميراثه معهم، منهم من قال: بشرط أن نحفظ له نصيبه في الثلث، ومنهم من قال: بشرط أن نحفظ له إن كان معه أصحاب فروض مع الإخوة يبقى نحفظ له نصيبه في السدس. وصار بقى في أقوال في المذاهب تفريعية على مذهب زيد. القانون المصري لما حاول يختصر هذه الأقوال، أقوال الجد ممكن تكون وصلت لصفحات عديدة يعني. لما نعرف ان المزني لما كتب في مختصره كتابا في الفرائض، فقال باب الفرائض وجعل للفرائض بابا، ثم قال باب احوال الجد وجعل للجد باب خاص من كثرة ما فيه من تفاصيل وتفريعات المسألة. يبقى الجد لو ورث مع بنت مع اخت واحدة، مع اخ واخت، لو كانوا شقيقات، لو اخوة لاب معاهم، طب وبدأوا يعملوا ويسموا كل مسألة باسمها، حتى حفظت مسائل الجد على كثرتها في كتب المذاهب، وكلهم يدور حول مذهب زيد ابن ثابت في هذه المسألة. القانون عندنا أراح واستراح، فقال يشارك الإخوة في الميراث كذكر منهم بشرط ألا يقل نصيبه في حال من الأحوال عن السدس. يعني لو كل واحد هياخد واحد على 20 أو واحد على 30، لا هو ياخد واحد على 6 ياخد السدس ده. وطبعا الفقيه اللي قال الكلام ده قال إذا كان في المسألة إخوة وصاحب فرض، لكن إذا ما كانش في المسألة صاحب فرض مع الإخوة لا، الجد ما يقلش نصيبه عن الثلث. لاحظ أنهم بيحفظوا للجد إيه؟ لأن الإخوة قد يكونوا كثيرون. فكانت قضية توريث الجد مع الإخوة هي مذهب اجتهادي عند الصحابة، مذهب اجتهادي عند جمهور الصحابة. والحقيقة أن أكثر الفقهاء مالوا إلى هذا القول لإحساسهم بعدالة القول، عدالة هذا الاجتهاد. ليه؟ لأن احنا لو قلنا أن الجد يحرم الإخوة، احنا لو عملنا استطلاع رأي كده لكل واحد فينا وديناه ورقة وقلنا له يعني لو مت انت ومالكش اولاد تحب مين ياخد ميراثك، جدك ولا اخوك؟ اكثر الناس هتقول ايه؟ هيقول اخويا، لاحساسه بالقرب بينه وبين الاخوه. انما الجد يعني ده مش ابويا، وايه اللي معياش لحد دلوقتي اساسا؟ ها، ما احنا لسه بنقول ان ساعات احنا تفكيرنا، ساعات احنا تفكيرنا يبقى تفكير اللي راح ده ما بيورث يعني، انما الميراث اللي جاي. فالشاهد هنا ان كان اجتهاد زيد اكثر رواجا عند ائمه الفقه على كل المستويات في كل الاعصار. ابن عباس كان بيؤذن لوحده في بلطه باجتهاده، اللي هو اجتهاد ايه؟ ان الاب الجد يحجب. وكان ابن عباس حجته مع ظهر النص، يعني الايه لما نيجي نقول الايه تشهد لقول زيد ولا لقول ابن عباس؟ اكيد ظاهر الايه، طالما اجعلنا ابو الاب اب خلاص هينطبق عليه حكم الايه ويبقى زيه زي الاب. ايه التفريعات اللي انت دخلتنا فيها دي يا زيد؟ كان سبب هذه التفريعات هي البحث في قوه القرابه. انتوا عارفين يا اخواننا ان القرابه اصول وفروع. اصل القرابه ايه؟ واحد ولدني وانا ولدت واحد. اللي ولدني هو مين؟ ابويا. وانا ولدت مين؟ ده اصل القرابه واصل النسب. فلما اجي اجيب ابو ابويا يبقى هو من اللي ولدني برضه، بس ايه؟ ارتفع درجه. يبقى بيني وبينه ايه؟ مسافه، مسافتين. قال لك لما تيجي تقيس قرابه الاخ من اخيه، الاخ اصلا ما فيش بينه وبين اخوه اي صله دم الا عن طريق مين؟ الاب. يعني عشان تثبت اخوه الاخ لاخيه لابد يبقى ابوهم واحد. فعشان تثبت هذه الاخوه لازم تطلع للاب وتنزل للاخ. هما دول الدرجتين، زي ما بتطلع للاب وبعدين تطلع للجد، يبقى انت بتطلع لايه؟ للاب وتنزل للاخ. فقال ان درجه القرابه ودرجه البعد في القرابه بين الاخوه والجد تكاد تكون متساويه. ولهذا لا يحجبهم وانما يرث معهم ونحفظ له القدر الاكبر. يعني ما اذا كان عدد الاخوه كتير يبقى ايه؟ نحفظ له اما السدس واما الثلث على اختلاف الاحوال. ودي اجتهادات الفقهاء، كلها اجتهادات فقهيه. يبقى انا لما قلت يدخل الجد بالاجماع عنيت دخوله في مفهوم ولابويه، ولم اعني اتفاقهم على طريقه توريثه، لانهم اختلفوا على طريقه توريثه مع الاخوة، مش كده؟ فمنهم من قال يقوم بدور الاب تماما فيحجب الاخوة والاخوات جميعا زي كما يفعل الاب لانه هيكون اولى رجل ذكر، ومنهم من قال لا يقوى على حجب الاخوة وانما يشاركهم الميراث بحيث نحفظ له النصيب المناسب، وهو نصيب اما السدس اللي هو اللي اصلا كان فرض، ده السدس اللي كان اصلا فرض للاب والجد، مش كده؟ فبنحفظه كحد ادنى. وهذا ما اختاره واضع القانون المصري. اللي حط القانون المصري في علم الميراث على فكره لجنه شرعيه درست الايات ودرست المذاهب ودرست الاحاديث وعملت مواد القانون المصري في علم الميراث، والكلام ده تم تقريبا في الاربعينات من القرن العشرين، يعني حاجه واربعين، يعني انا اذكر تحديدا التاريخ، لكن صار عند القاضي عندنا في مصر مجموعه مواد مستقاه ومستنبطه من ايه؟ من احكام واجتهادات الفقهاء في الميراث. بكده تكون الايه 11 خلصت تماما، ما عادش فيها متعلق. يبقى احنا في الايه 11 تكلمنا عن ميراث الاولاد، مش كده؟ وقلنا الاولاد تطلق، اولادكم تطلق على ايه؟ على ولد الصلب ذكورا واناثا، مش كده؟ طب هل تطلق على ولد الولد اللي هم الأحفاد؟ قلنا نعم، تطلق على ولد الولد بشرط أن يكون ولد صلب أيضا، عشان كده أخرجنا ولاد مين؟ ولاد البنت. ولاد البنت مش من أولاد الصلب ولكن من أولاد البطون، نقول أولاد الظهور وأولاد البطون. فابن ابني يختلف حكمه في صلة القرابة عن إيه؟ ابن بنتي، بدليل أنه بيحمل اسمي. ابن بنتي لا يحمل اسمي، هذا هو معنى الظهر، ايه؟ اولاد الظهور واولاد لكن ده حفيد وده حفيد، ده ابن وده ابن، يقال له ابن ايضا في اللغه، لكن خرج في الميراث اولاد البنت ولم يبقى الا اولاد الايه؟ الابن إن نزلوا يرثوا كما يرث أولاد الصلب تماما في حالة عدم وجود أولاد الصلب. طب ممكن يرثوا مع أولاد الصلب؟ إن كان أولاد الصلب ذكورا لا لا يرثوا، إن كان أولاد الصلب إناثا فلهم حالات ميراث. مثلا لو كانت بنت واحدة تأخذ النصف، وبنت الابن لو معها بنت ابن أو بنات ابن يأخذوا السدس تكملة الثلثين. طب لو كانوا أكثر من بنت بنات هياخدوا الثلثين، ما يفضلش حاجة لبنت الابن. نقول لو معها ابن ابن هياخد الباقي تعصيبا باعتباره أولى ذكر ويعصب إيه بنت الابن معه. كل دي تفصيلات وتفرعات على قضية يوصيكم الله في أولادكم، وكذلك قضية ولي أبويه. ولي أبويه هننتقل للآية الثانية عشرة، وقد تحدثت الآية الثانية عشرة عن حالتين من حالات التوريث. الحالة الأولى حالة الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج، والحالة الثانية حالة بعض الإخوة والأخوات، نوع من أنواع الإخوة والأخوات، وهم تحديدا الإخوة والأخوات من الأم. تعالوا نشوف سياق الآية. يقول ربنا عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الثمن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية هنا من الآيات الصريحة في الدلال، مش محتاجين بقى نلف وندور مين يدخل ومين مش مين يدخل. يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبقى الخطاب هنا لمين؟ للأزواج، خطاب عام لكل زوج. يعني إذا ماتت الزوجة وهي في عصمة زوجها فإن لزوجها نصيب في الميراث. ما قدر هذا النصيب؟ ننظر إلى هذه الزوجة أولا، إن كان لها أولاد فللزوج الربع، وإن لم يكن لها أولاد فللزوج إيه؟ النصف. طيب واحد يقول لي الأولاد منه ولا مش منه؟ أقول له اسأل بيخ ومالوش لازمة، منه ولا مش منه؟ هو الولد لو مش منه مبقاش ابنها، ولو منه مبقاش ابنها. ما هو ابنها لها ولد، فليه بتسأل السؤال اللي ملوش أساسا علاقة بموضوعنا؟ كتير منا بيسألوا سؤال اسمه سؤال تطفلي. يا عم هي لها ولد ولا ملهاش ولد؟ اللي ماتت دي لها ولد ولا ملهاش؟ طب ما تقوليش بقى الولد أنثى ولا ذكر، ما اوعى تفتكر إن الولد يعني ذكر. أنتوا فاكرين القصة اللي حكيتها لكم لما أحد إخواننا كان بيستنبط آيات المواريث من القرآن، كان حافظ القرآن هو، وقال واحد سأله سؤال في مسألة زي ديت، فأعطى النصيب الأكبر لأن الميت ساب بنت، وقال ربنا بيقول إن لم يكن لهن ولد يبقى إيه؟ فقلت له ما هو ولد أهو عم الشيخ، ولد أهو. قال لي ولد أنت بتفهمش، دي بنت. طبعا هو فهم، هو معذور، يعني احنا عرفنا اللغوي دلوقتي كده مش كده؟ مش لما واحد بيخلف بنقول له جبت ولد ولا بنت؟ حد فيكم بيقول له جبت ابن ولا بنت؟ كلكم بتقولوا جبت ولد ولا بنت، مع ان كلمة ولد دي غلط مش كده؟ كلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الانثى، قد يكون ذكرا وقد يكون انثى، وده عرف اللغة وعرف العرب. ساعات احنا اعرفنا بتعمل ايه؟ تفسد علينا الفهم، بس تفسد عرفنا غير سليم، غير صحيح، غير صحيح. لان ولد في اللغة يعني مولود، والمولود قد يكون ذكرا وقد يكون ايه انثى، ومقصود بالمولود مولود لاب وام. عشان نقول ولد يبقى مولود لايه؟ لاصل موجود. يعني لو واحد اتولد له اخ ما يقولش ولد، يقول اتولد لي اخ. خدوا بالكم من علاقة الايه؟ علاقة النسبة بين القرابة. انا اتولد لي اخ مش اتولد لي ولد، اتولد لي ولد يبقى ابني او يبقى بنتي. خدتوا بالكم معنى؟ فهنا الكلام موجه للازواج، ولكم يا معشر الأزواج. واحد يسألني طب هو الزوج يورث ليه؟ مش انتوا بتقولوا ان الميراث سبب القرابة، والقرابة هي الدم؟ هو في علاقة دم بين الزوج والزوجة؟ اقول لك بينهم هم كنسب لا، لكن باجتماعهم اوجدوا علاقة الدم الاصلية اللي هي الايه؟ الولد اللي بينتسب اليهم، مش لما بيخلفهم الولد ده واخد من دمه ومن دمها، فبقى في امتزاج. لكن هم اصلا ما ينفعش القرايب بالنسب يتجوزوا اصلا، يعني الا اذا كانوا قرابة من بعيد، لان قرابة النسب اصلا تمنع النكاح، وهتأتي ايات تحريم النكاح بعد كده في الصورة، هتأتي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الايات. فاحنا هنا بنتكلم سبب الميراث مش القرابة مش الدم، لكن سبب الميراث سبب تاني، دي علاقة صهر، علاقة زوجية، افضى بعضهم الى بعض، فهذه العلاقة كفيلة سواء تمت العلاقة او لم تتم كفيلة بان تثبت ايه؟ ميراثا بعد الموت. والمقصود بأزواجكم من تزوجتموهن فعلا وإن لم تبنوا بهن، يعني يقال للمرأة زوجة بالعقد وليس بالبناء، ويقال للرجل زوج بالعقد وليس ايه؟ وليس بالبناء. وخدوا بالكم ان الرجل لو طلق امرأته قبل الدخول، قبل ما يدخل بها ويبني بها، عمل ايه؟ طلقها، لا تستحق منه المهر كله، وانما تستحق منه ايه؟ كما قال ربنا فنصف ما فرضتم. اذا كنتم قد طلقتم النساء قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فجعل لها نصف المهر اذا طلقت. طب اذا مات تاخذ المهر كله وترس، ونقول لها انت أرملة والبسي ملابس الحداد وعدي 4 أشهر و10 في عالة حداد. يا عم ده ما بناش بيها اصلا، بس زوجته ولا مش زوجته؟ مات وهي زوجة ولا مات وهي بنت عمه ولا قريبته ولا جارته؟ زوجته. وكذلك هو لو ما هي لو ماتت نفس الكلام، الخلاف بس ان هو مش هيعتد، لانه له ان يتزوجها وتزوج غيرها، فما عندوش عد، لكن هي بتعتد. لكن قضية التوريث بتثبت بمجرد ايه؟ عقد الزواج، بشرط ان يكون عقد زواج صحيح. واحد يقول لي هو في عقد زواج مش صحيح؟ في عقود زواج بتبقى مش صحيحة، زي الورقة اللي بيضربوها البنات والولاد في الجامعة، الورقة دي ممكن تمنع عنهم حد الزنا، ممكن يعني عند بعض الفقهاء بشيء من التنزل نثبت بها نسب الولد، لكن العقد نفسه فاسد وباطل ويجب فسخه. ده عقد يبقى لا تورث ولا يورث ولا 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 مهر ولا نص الا اذا حدث دخول في العقد الفاسد بيبقى فيه استحقاق للمهر. ودي تفصيلات فقهيه ما لناش دعوه بها دلوقتي، لكن بنتكلم على ان العلاقه المعتبره عندي هي علاقه العقد. علاقه ايه؟ يعني لو واحد دخل بامراه في عقد فاسد ما بيرث فيها ولا ترث فيه، مع ان حصل بينهم ايه؟ دخول، والدخول ده هيمنع شبهه اقامه الحد، مش هيقام عليهم حد لانهم مش عارفين، بيسموها شبهه مانعه. والعلماء لهم كلام في الوطئ بشبهة والزواج في عقد فاسد وما يترتب على ذلك من آثار الدخول في عقد فاسد، وما يترتب على ذلك من آثار، لهم كلام في هذا واجتهادات كثيرة، لكن باتفاق ما فيش حاجة اسمها ميراث للأشكال دي. الميراث لمين؟ للزوج والزوج. ولا يخفى علينا كلنا ان هو زوج وزوج، يعني ما فيش 100 واحد هنتكلم في توريثه، هو احنا بنتكلم في توريث واحد بس، مش كده؟ يا اما زوج مراته ماتت، يا اما زوجة جوزها مات، فدايما الوارث بسبب عقد المصاهرة واحد شخص واحد مش كده؟ او اربعة للي عنده اربعة نسوان ماشي يا عم ما تزعلش. بس برضه هو الوصف واحد. الوصف ايه؟ والنصيب واحد. يعني اربعة دول هياخدوا التمن ولا ياخدوا كل واحدة تمن؟ خلاص ما تقوليش اربعة بقى. خلاص هي واحدة زي اربعة. مش كده؟ ما هو الاربعة هياخدوا التمن والواحدة هتاخد التمن. امال هم مش عايزين نتجوز ليه؟ ايه طمعانين في النصيب. الشاهد هنا ايه؟ ان حالة التوريث حالة واضحة. والقرآن تكلم فيها بوضوح مش محتاج اشرح. قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. يعني يا معشر الازواج اذا ماتت زوجة احدكم وكان لها مال وترك واحد يقول لي يا عم ده مراتي انا بصرف عليها وما حلتهاش حاجة. اقول له لا في حاجات كتير بتبقى ملك الزوجة بس انت ما انتش واخد بالك انت بتستغلها. عفش العفش اللي انت قاعد عليه في البيت ده تسابل عند ضيوفك ملكها ولا ملكك؟ في عرفنا بقى ملكها. كان زمان الاعراف القديمة ملكك انت. انت كنت بتديها مهر على الجاهز وجيب لها ضوبها كل حاجة. دلوقتي لا الوضع اختلف. فبقى في عرفنا العفش اللي انت قاعد عليه ده ملكها. مش كده؟ ايه تاني؟ الذهب اللي لابساه حتى لو كنت انت جايبه شبك ملكها. ايه تالت؟ اقول له صداقها. صداقها مهرها. اقول لي يا عم مهرها ده مكتوب في القسيمه مش ناوي الدهون. اقول له لا اذا مت هتاخده من الترك. يبقى الزوجه بتاخد ايه؟ مؤخر صداقها كدين باعتباره من بعض وصيه يوصى بها او دين. تقول قبل ما تورثوني عايز حقي. حقها في ايه؟ في التركه. ناخد بالنا. يبقى ممكن هي لو ماتت. طب لو هي وماتت برضه يحق لها مؤخر الصداق. هي اللي ماتت ادفع لها ادفع لها مؤخر الصداق. ادفع لها ده انها ماتت ادفع لورثتها. يجي ورثتها يقول لك هات نصيبنا في مؤخر الصداق. يبقى مؤخر الصداق ده بيحل في عرفنا احنا بيحل بالطلاق ويحل بالوفاه. وفاه احد الزوجين. احنا سايبينه كده بايه؟ الى ما شاء الله. ودايما نقول لكم في زكاة. مؤخر صداق في ايه؟ يعني واحد كاتب 200,000 و 300,000 ومليون ما لهمش زكاة. دول عليهم. هو صحيح ما دفعهمش في ذمته بس عليهم زكاة. ومين اللي تزكي؟ المرأة صاحبة المال. المرأة صاحبة المال. طب المرأة ما خدتش حاجة. نقول لها عليك الزكاة. طلبي بفلوسك عشان تدفعي الزكاة. فالشاهد هنا ان مسألة ايه هي التركة؟ كل ما يتركه الانسان تركة. كل ما يتركه مما يقيم بالمال فهو تركة. سايبة بقى بيت، سايبة شقة، سايبة أراضي، سايبة ميراث آل لها من أبيها أو من أمها، كل ده إيه؟ يدخل في تركات. يبقى ربنا بيقول لكم إيه؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هنلاحظ هنا سؤال ما حدش سأله لي. هو ليه القرآن بيحاب الرجال على النساء أصحاب المواقف المتشابهة؟ يعني في الآية 11 قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا قال إيه؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يعني في نفس الموقف المتشابه نصيبها دايما إيه؟ على النصف من نصيب الرجل. وعلى فكرة خدوا بالكم ما فيش قضية للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الحالات اللي أنا قلت لكم عليها الأولاد والإخوة والأخوات. الأولاد وإن نزلوا يعني أو الأولاد الصلب وأولاد الإبن دول فللذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب برضو الذكور والإناث يبقى للذكر مثل حظ. يعني هم حالتين أو إذا فكناهم يبقى أربع حالات. ونضيف لهم الحالة الخامسة اللي حالت ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع. هنا السؤال هو إيه العلة وإيه العبرة إن القرآن فعل هذا؟ وإحنا الحقيقة في حل إن إحنا نقعد ندافع عن القرآن وندافع عن منهج ربنا سبحانه وتعالى حينما يهاجمنا المهاجمون. لأن إحنا لما نزل القرآن ما كانش المرأة بتدرس أصلا. والآية اللي قبل كده اللي هي للرجال نصيب وللنساء نصيب جاءت في ايه؟ عشان تقولوا خدوا بالكم النساء بيرثوا. طب لما ورث لماذا ورث أصحاب المواقف المتشابهة أو المراكز القانونية المتشابهة أو المتماثلة للذكر مستحض الأنثيين؟ أقول ليس في كل الحالات. الحالة اللي هتيجي في الآية اللي قدامنا ديت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما جابش سيرة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال إيه؟ فهم شركاء في الثلث. قال لك لابد في تفرقة، لابد في من تفرقة. عجبني كلام الشعراوي رحمة الله عليه لما قال إن ربنا جعل معيار النصيب هو نصيب المرأة، وربنا كان ممكن يقول يوصيكم الله في أولادكم للأنثى نصف الذكر. لو قال كده يبقى المعيار معيار الذكر، المعيار اللي بنعير بيه اللي بنقيس عليه هنا في الآيات هو معيار ايه؟ نصيب ايه؟ ولهذا قال فللذكر مثل حظ أنثى وأنثى الأنثيين. فالمعيار الذي جعل هو معيار هي، وهذا من الإنصاف وعدم النقص في شيء. ثم راعى الله سبحانه وتعالى، ودي حكمة قال لما يقف عليها إلا من يتأمل، راعى قضية الغنم والغرم. الميراث دي غنيمة بتجيلك ببلاش، لا أبوك مات ولا جدك مات ولا عمك مات ولا، المهم بتجد نفسك بتارس، بذلت مجهود، عملت حاجة عشان تستحق الأموال ديت، اشتغلت، ما عملش أي حاجة، فهي غنيمة بدون سبب منك، أو بلاش أقول بدون سبب لأن السبب موجود، بدون جهد أو عمل منك، مش كده؟ في حد بيبذل جهد عشان يورث؟ ده هو على فجأة كده الراجل يموت فتورث، أنت مالكش أي دخل. طب ليه جعلت الغنيمة هنا حظ الذكر أكثر من حظ الأنثى؟ لسبب جوهري، إن المسؤول عن الإنفاق على الأنثى هو الذكر، وده من باب تكريم القرآن وتكريم الله لجنس المرأة. قال لها أنت امرأة مصونة، نحفظ لك حقوقك وتاخديها تستلميها، لكن مش مطلوب منك. ولهذا لما المرأة تبقى متزوجة وتورث مثلا مليار جنيه، وجوزها مسكين شغال موظف درجة أولى بياخد له في الشهر 3-4000 جنيه طلعان عينه، المفروض بقى جوزها يقول ربنا وسع علينا والمرأة ايه ورثت هتوسع، نقول له لا لا انسى الكلام ده، دي فلوسها هي، انت مالك انت اساسا، انت ما عندكش دم، انت اللي تصرف عليه. ده الخوف ده تقول لك انت مش مستوايا بقى طلقني ولا حاجة، لا هي اصيلة مش هتقول لي الكلام ده، طيب انت حضرتك تصرف عليه. طب هي غنية وانا فقير، انا استحق الصدقة، ال3000 جنيه ولادي في الجامعات ومش عارف ايه، ده انا استحق الصدقة. نقول له ماشي ممكن تديك الصدقة. طب استحق الزكاة، نقول له ماشي ممكن تديك زكاة. طب ما تخلوها تصرف عليا وبلاش لا صدقة ولا زكاة، نقول له لا ممنوع ما تنفقش عليك. تخيل تديك زكاة وتديك صدقة لكن ممنوع تصرف عليك، ممنوع تنفق عليه، انت اللي تنفق عليه، انت الذي تنفق عليه، وهي غنية يبقى هي وهي ذات زوج، النفقة على مين؟ على زوج. طب وهي من غير زوج النفقة على مين؟ على ابيها. طب باباها مات وساب لهم الميراث، نقول تعالى اللي خدت حظ مثل حظ الانثيين انت المسؤول عن الست دي، تقعدها وتسكنها وتصرف عليها وما تقولش لا معها فلوس وتجوزها. فهنا راعى الاسلام هذا البعد، راعى الاسلام هذا البعد، ان الغنم بايه؟ بالغرم، كما انك تغنم فانك ايه؟ تغرم بحسب الاحوال. وده مقصد شرعي لا ينبغي على احد عنده ذره ايمان ان يناقشه. احنا بنناقشه عشان احنا العدنا بننفق والعدنا بنعمل وبنضيع الدين في كل ابعاده، لا، الدين له حدوده، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى طبعا فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هي كمان هتوصي. تعرفين الواحد مننا عايز يكتف مراته لما يكون عندها قرش، لا عايزها تصرف منه إلا بإذنه، ولا عايز هو عايز ياخده من الآخر يعني. عامل زي ما ربنا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اشمعنى دي عايز تتجوزها عشان مالها؟ وعايز يتجوزها بأقل من سنة الصدقة. فدي سنة موجودة في طبائع الرجال، طبائع التكويش على المال. فبيتقال له هنا ايه؟ لا، انت بتاخد نصيبك من بعد الايه؟ الوصية. توصي لو هي عندها مال توصي من بعد وصية يوصين بها، او لو عليها دين نسدد الدين الاول كما قلنا في الآية الماضية. ثم قال ولهن الربع مما تركتم يا معشر الأزواج، يعني لو مت انت حضرتك هي تورث فيك ايه؟ الربع. طب لو انا عندي بقى زوجتين او ثلاثة او اربعة زي ما اخواننا قالوا تعدد، لا النصيب لا يتعدد، الازواج تعددت لكن النصيب ثابت، يبقى له. عشان كده ربنا قال ولكم، وقال ولهن دي شملت المجموع، ولكم دي عموم، انما ولهن عموم وايه؟ وجمع في نفس الوقت. يعني لو عندك اربع نسوان يبقى ياخدوا النصيب، يشتركنا جميعا في النصيب، طبعا بالتساوي، يشتركنا جميعا في النصيب. وساعات النصيب بيبقى كويس مرتفع. شفتوا قصة الزبير لما مات وكان مديون، وبعد كده سد ابنه دينه وترك التركة، كان عنده اربع نسوة، كل واحدة خدت اكتر من مليون دينار، اكتر من مليون، من اللي هو التمن اتقسم على اربعة. عشان كده عرفنا من تقسيمة التمن على اربعة ان كل واحدة خدت مليون ومئتين الف، ان تركة الزبير تجوزك الحاجة وخمسين مليون، وده البخاري حسبها من بدري، قال وكانت تركته كذا، حسبها والحسبة دي كمان من غير حسبة الوصية، الوصية او بحسبة الوصية حسب ما تنظر، والوصية حدها الاقصى كما نعرف الثلث، الثلث والثلث كثير، ما تزودوش عن الثلث، تنقصوا عنه ماشي، لكن تزودوا عليه لا، لان ربنا برضو حافظ على حقوق الورثة. ما يجيش راجل يقول لك انا عايز اتصدق بمالي كله، نقول له ورثتك يعملوا ايه؟ انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس. الشرع ما وراكش بكده، يحافظ. ولهذا قال غير مضار، لا تضير بتصرفاتكم، لا تضيروا احدا بتصرفاتكم، لا ضرر ولا ضرار. انتقلت الآية لميراث الإخوة والأخوات، وهنلاحظ هنا أن الآية ما قالتش هم مين الإخوة دول، وإنما قالت الآية وإن كان رجل يورث كلالة. الأول هي إيه الكلالة؟ طبعا اختلفوا في اشتقاق الكلالة لغة، منهم من قال إن اشتقاقها من ما أحاط بالإنسان أو ما أحاط بالشيء كالإكليل يحيط بالرأس. الكلالة يعني زي ايه؟ تحط تاج كده وتروح لابسه، اسمه اكليل. التاج ده لا له سقف ولا له حاجة، يعني كما قال ابو بكر من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. والبعض قال اشتقاقها من الفقر، الفاقة يعني، كما ان الكل من لا مال له او نحو هذا. لكن سيبنا من الشقاق اللغوي، في اتفاق عند الفقهاء ان المراد بالكلالة الاخوة والاخوات. المراد بالكلالة ايه؟ في قول بعيد حقه القرطبي وغيره من المفسرين ان المراد بالكلالة الاقارب البعداء، يعني اللي بعد الاخوة والاخوات زي اولاد العم واولاد العم والكلام دول كلال. لكن الراجح عندنا ان الكلالة هو ايه؟ ما دون الأب والأب والأم والولد والبنت، من لا والد له ولا ولد. يبقى يبدأ بالإخوة، تبدأ بالإخوة، يبقى الكلالة تبدأ بالإخوة والأخوات. قال ربنا وإن كان رجل يورث كلالة. إما شاف بقى كلمة يورث كلالة يبقى ما فيش ولي أبويه، هنشطب على آية ولا أبويه في الحالة دي. وما فيش يوصيكم الله في أولادكم، وما فيش لا ولد ولا ولا ولد. يبقى هنبدأ نفكر في مين بقى بعد لا والد ولا ولد؟ نفكر في مين؟ الإخوة والأخوات. احنا هنلاحظ ان الإخوة والأخوات الأقارب على ثلاث درجات. في إخوة وأخوات من الأب والأم معا، اللي احنا بنقول عليهم أشقاء، مش كده؟ أخويا شقيقي وأختي شقيقتي، يبقى من أبويا ومن أمي. وفي إخوة من الأب فقط، ودول نقول عليهم إيه؟ إخوة من الأب. بنسمي الإخوة من الأب إخوة لعلات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. يعني الأنبياء إخوة لأب؟ لا، هو يقصد أن الدين واحد والشرائع متغيرة، ولهذا قال: دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد هو توحيد الله عز وجل، إنما الشرائع تختلف، طريقة الصلاة والصوم والبيع والشراء والحاجات دي من شريعة نبي لشريعة نبي آخر ممكن تتفاوت وتختلف. يبقى أولاد العلات وأولاد الرجل الواحد من أمهات شتى، زي الرجل اللي كان متجوز أربعة اللي أنت قلت عليه ده ومخلف من كل واحد عيال. الأولاد دول اسمهم إيه؟ إخوة من إيه؟ إخوة لعلات، إخوة من الأب. وفي ساعات يبقى في إخوة من الأم، يعني الأم تتجوز مرة وتخلف، جوزها يموت أو تتطلق فتتجوز واحد تاني وتخلف. الولاد دول ولادها، وكلهم ولادها ولا مش ولادها؟ بس دول ولادها من الرجل ده ودول ولادها من الرجل التاني، إخوات ولا مش إخوات؟ إخوات من الأم، بنسميهم بنو الأخياف. بنو الأخياف هم الإخوة من الأم، بنو العلات هم الإخوة من الأب، بنو الأعيان هم الإخوة من الأب والأم معا. طب ربنا قال في الآية هنا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، ما قال ليش، لا قال لي من الأب ولا قال لي من الأم ولا قال لي أشقاء. ولاحظوا الآية دي نزلت الأول، والآية دي كتأخرت في آخر إيه؟ السورة. عشان كده واضح أن الصحابة سألوا، واضح أن بعض الصحابة كتب في مصحفه، يعني سعد بن أبي وقاص كان يقرأ هذه الآية: وله أخ أو أخت من أم. فقال الآية دي مخصوص بإيه؟ ولاد مين؟ الإخوة من الأم، اللي ده من عيلة وده من عيلة تانية بس أمهم واحد، وبيورثوا في أخوهم من أمهم، بيورثوا في واحد من إخواتهم من أمهم. يبقى هنا إيه؟ فلكل واحد منهما السدس، بس هما واحد او وحده، يبقى الواحد ياخد السدس والوحده تاخد ايه؟ السدس، لان قال وله اخ او اخت. يبقى ان كان اخ واحد ياخد السدس، وان كانت اخت واحده هتاخد. طب ان كان اخت اخ واخت مع بعض برضو كل واحد خد السدس، بس هما الاثنين بقى مع بعض ايه؟ كونوا الثلث. طب لو كانوا ثلاث اخوات واربع ثلاث اخوة واربع اخوات كلهم ياخدوا التلت. عشان كده الاية هتطلي حد ادنى وحد اقصى، الواحد يورث السدس ذكرا كان او انثى، المجموع يشتركون في الثلث بالتساوي لقول الله عز وجل: فهم شركاء. والشركة تقتضي التسوية، فهم شركاء، كل واحد يؤدي الثاني في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضر. طبعا قول الصحابي وكتابتها في بعض المصاحف القديمة من أم بيّنت أن هذا الميراث خاص بالإخوة من الأم، ورأينا الحالة اللي احنا قلنا عليها، حالة ان ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بإيه. لاحظ ان الإخوة من الأم دول ما حدش فيهم مسؤول يصرف على أخته، خد بالك، ما حدش في دول مسؤول، ما تجيش لأخويا من أمي وتقول له اصرف علي، لا، لأن اللي يصرف عليها أخوها من أبوها أو أخوها شقيقها، اللي بياخد للذكر من الصحافة الأنثية. انما هنا خلاص لان ما فيش عليه نفقة يتميز عنها. ليه؟ وضحت؟ لا يتميز عنها، يبقى يرث مثلها تماما. ان كان واحد هياخد السدس، ان كانت واحدة هتاخد السدس، ان كانوا اكثر من ذلك ايا كان العدد فهم ايه؟ شركاء في الثلث. في قضية هختم بيها بسرعة، انا عارف ان الوقت تقريبا خلص، محدش نبهني قال الوقت خلص ولا لا لسه. طيب في قضية هنختم بيها في الآية ديت، ويبقى لنا بقى بعد كده الآية الأخيرة ممكن نشير إليها في الدرس القادم أو نشير إليها في وقتها في التفسير. أحيانا الإخوة من الأم يرثون والإخوة الأشقاء لا يرثون. يعني لو فرضنا كده ان الميتة سابت زوج وام واخوة من الام واخوة اشقاء، هقول تاني، الميتة سابت ايه؟ زوج وام واخوة من الام واخوة ايه؟ تعالوا نورث. الزوج ياخد ايه؟ النصف لعدم وجود ولد، كل ورثتها ما شاء الله امها واخواتها، يبقى ياخد النصف لعدم وجود. الام تاخد ايه؟ السدس ولا التلت؟ السدس، عشان في اخوه. ايوه صح صح كده، ما هو الاخوه بينزلوها من التلت للسدس، والاخوه الام ياخدوا ايه؟ التلت، شركاء في الثلث. طب والإخوة الأشقاء ياخدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. دول بأقرأ أولى رجل ذكر. واحد يقول لي هو للذكر مثل حظ الأنثيين فين أساسا؟ ما تحسب يا عم الحاج، أنت ما تعرفش تحسب نص زائد ثلث زائد سدس يساوي واحد صحيح. هم لهم الباقي بس ما عادش في باقي. ولاحظ، هو الاخ الشقيق اقرب للميت ولا الاخ الام اقرب ليه؟ الشقيق. فدي اشكالية عرفت في زمن عمر ايضا وفي زمن الصحابة بالمسألة الحجرية. مسألة الحجرية تيجي تطبق القواعد بتاعة المواريث، تدي الاخوة الام الثلث، وتدي الام السدس، وتدي الزوج النص، وخلاص الاخوه الاشقاء يجوا يقولوا يا اخوانا طب احنا ما ناخدش ليه؟ ده اخونا ابن امنا وابونا، نقول ما فضلكوش حاجه. طب اخواته من امه بس ياخدهم واحنا لا، احنا من امه وابوه وهو ما دول من امه بس ياخدوا واحنا لا، نقول والله الايات ورثتهم بالفرض ورثتكم انتم بالتعصيب. جم لعمر بن الخطاب وقالوا له ايه؟ قالوا له هب ان ابانا حجرا القي في الماء، أليست أمنا واحدة؟ يعني هو سبب سبب حرماننا من الميراث إن إحنا أقرب للميت. إحنا أقرب إيه؟ إحنا ولاد أمه وولاد أبوه، إخواته من أمه وأبوه، ودول ورثوا عشان إخواته من أمه بس. طب ما تاخد أبونا دي تلويت داهية؟ هنبقى إحنا كلنا ولاد أم واحدة ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ وهم دول أشقاء ودول أم، يعني الأم خلفت دول كلهم من اب وخلفت دول من اب تاني، فدول جم ورثوا ودول ما ورثوش. فقالوا له هب ان ابانا حجرا القي في الماء، اليست امنا واحده؟ طب ما تورثنا باعتبارنا اخوه من ام، ورثنا باعتبارنا ايه؟ فعمر بن الخطاب ورثهم باعتبارهم اخوه من الام وقال لهم شاركوهم في النصيب، شاركوهم في النصيب. طب ايه رايكم في الاجتهاد ده؟ كلهم بقى أشقاء وذكورا وإخوة الأم كلهم شركاء في الثلث، لأن احنا ورثناهم كلهم باعتبارهم ايه؟ إخوة من الأم. ايه رأيكم في ده؟ اجتهاد. ايه رأيكم فيه؟ لا، ما احنا عايزين يا آية، لا انت هتقعد تمطوحني تقول لي كتاب ربنا أقوى بس، لا انا عايز اقول لك ايه رأيك. سائغ طبعا، ما اي اجتهاد سائغ، اي اجتهاد في الدنيا طالما مبني على أسس وأصول منضبطة. دول إخوة الأم ولا مش إخوة الأم؟ إخوة الأم، لكن هم علاقتهم في القربة لا، إخوة أشقاء، أمهم واحدة، هم يعني ما أبدوه من اعتراض أو ما أبدوه من دفع، كان دفع وجيه، قالوا له ما احنا أولاد أم واحدة كلنا، وقر زيادة القرابة تمنعنا تحرمنا؟ يا عم بلاش الزيادة دي، مش عايزينها، خلينا في الايه، في الجزء اللي احنا بنشترك فيه، والجزء اللي احنا بنشترك فيه ان احنا ايه، ولاد ام واحدة. فعمر بن الخطاب اجتهد واعطاهم الشركاء، جعلهم شركاء في الثلث، ايه، وهذا اقرب للعدل في القسمة بين الاخوة، لانهم اخوة في الاخر، ايه، والاصل ان اولاد الأب والأم اللي هم الإخوة الأشقاء يتميزوا عن الإخوة من الأم، يعني هم أقوى قرابة، لكن في الظرف في هذه المسألة، ودي طبيعة يا إخواننا القواعد العامة المجردة لما تيجي تطبقها على الأحداث لازم تنزل لك حالات كده فيها شذوذ، عشان كده أي واحد بيحط قاعدة في أي حاجة في الدنيا بيعمل لها شواذ، مش كده؟ حتى بتوع اللغة يقول لك حاجات في التطبيق إيه؟ فهنا اجتهد الصحابة في هذه المسائل اجتهادات جيدة، فسميت هذه المسألة بالمسألة الحجرية. شيخ الإسلام ابن تيمية وهو بيعلق على هذه المسألة في مجموع الفتاوى ما عجبوش الاجتهاد ده، وقال إني أرى أن الإخوة من الأم يستحقون الثلث بالتمام، والإخوة الأشقاء لا يستحقون شيئا، لأنهم ليسوا إخوة من الأم فقط، وإنما هم إخوة أشقاء، فشركتهم في الأم وإن كانت حقيقية إلا أن نسبتهم إلى الميت ليست نسبة بسبب الأم، وإنما هي نسبة بسبب إيه؟ الأم والأب معا، إيه؟ ولو كان نصيبهم كان أعلى، لو فرضنا أن الزوج ما كانش موجود في المسألة ديت، إيه؟ كان هيقولوا شاركونا، ولا كان يقولوا هات النصيب الكبير؟ يعني المسألة دي هيبقى فيها أم وإخوة أشقاء وإخوة من أم، الإخوة الأم ياخدوا الثلث، والأم تاخد السدس، والإخوة الأشقاء ياخدوا إيه؟ الباقي تعصيبا اللي هو النص كله. يبقى إذن هذا الاجتهاد ليس دائما أبدا على هذه الصورة، فربما يزيد نصيبهم وربما قل، لكن أنا أرى أيضا إن الاجتهاد العمري في المسألة يحقق العدالة ولا يخالف القاعدة الأصلية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن إلى آخر الآية. رجل متزوج بامرأة أجنبية كافرة غير مسلمة وله منها بنت، ثم طلقها وتزوج، طبعا المرأة الكافرة دي كتابية مش كده، عشان يحل له الزواج منها، ثم طلقها وتزوج أخرى أيضا برضو كتابية وله بنت منها، وهو رجل ثري جدا، هل يرثون منه؟ مين اللي يرثون بقى؟ الزوجتين ما مشوا خلاص، كل واحد اتطلقت، هي الزوجة اللي اتطلقت يا اخواننا تورث؟ الزوجة اللي اتطلقت تورث في حالة واحدة، لو طلقها طلقة واحدة رجعية ومات وهي في العدة يقول لها انت لسه زوجة، لكن لو العدة انقضت هتروح تتجوز واحد غيره، تبقى بقت زوجة لواحد غيره، يتورث فيها وازاي بقى؟ تقول اصل انا كنت متجوزاك في يوم من الايام؟ لا ما ينفعش، خد بالك. يبقى الزوجات المطلقات لن يرثن في هذا الرجل، طبعا الرجل لسه حي ما ماتش، بس انت بتفترض لو مات مين هيورثه؟ لا، نساء اللي اتطلقهم طالما الطلاق بقى نهائي وبات ما لهمش ميراث، انما البنتين دول يورثوا ولا لا؟ ايه دول بناته، دول ايه؟ بناته، صحيح دي من واحده ودي من واحده، لكن في الاخر دول ايه؟ دول بناته هو، البنتين ياخدوا ايه؟ الثلثين، وندور بقى على ورثته الباقيين ان كان اب ولا ام ولا اخو، واضح؟ هذا وصلي اللهم على نبينا.
ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الاله توكلي وثنائي، ان كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطأ ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي.